لا عزة إلا بالتقوى، والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان.
فاخشع
للمولى رازقنا سبحان الحي المنان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله ورسوله سيدنا محمد ورحمة الله للعالمين، وبعد. فيا أخوتي في الإيمان وفي الإسلام وفي الإنسانية، نحن على موعد بلقاء أن نستكمل الرحلة، رحلة بيان الحقائق بكل حب وبكل ود. هذه الرحلة نرجو وندعو الله عز وجل أن نكون فيها مخلصين، وأن نلتزم ما أوصانا به حبيبنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخلق العظيم، ومن الرحمة، ومن الأدب، ومن حب الخير للناس جميعا. أخوة الإيمان، أخوة الإسلام، أخوة الإنسانية، عشنا في الحلقة الماضية مع ملف المرأة وما يثار من شبهات، وعشنا حول جملة من الحقائق. تعالوا بنا نرى ملخصا لهذه الحلقة.
المرأة ومعركة الهوية.
المرأة والاختراق الثقافي، المرأة ومعركة الهوية. أصوات كثيرة تشكك في وضع المرأة المسلمة، في حقوقها، في كرامتها، في كل شيء يتصل بإسلامها، بكل مودة وبكل حب للجميع.
هل المرأة نصف رجل في الميراث والشهادة؟
تعالوا نرى ما القضية. هل المرأة مظلومة في الإسلام؟ الإسلام وضع المعايير التي يكون بها التفاضل بين الناس. هذه المعايير تعود إلى التقوى، تعود إلى العمل الصالح، تعود إلى الإيمان، لكنها لا تعود بحال من الأحوال إلى الذكورة أو الأنوثة.
ما معيار الأفضلية بين الرجل والمرأة؟
مسألة التمييز بين الذكر والأنثى هذه أكذوبة، والعلاقة علاقة مودة ورحمة. وضع آدم وحواء في القرآن هل يختلف عن وضع آدم وحواء في الكتاب المقدس؟ أنا مش عايز أجاوب، أنا عايز أبين الحقائق وأدع الإجابة لكم.
هل أخرجت حواء آدم من الجنة؟
من الذي أخرج آدم من الجنة؟ مين اللي حمل هذا الوزن؟ القرآن يؤكد أنه الشيطان، ويبرئ ساحة حواء وساحة المرأة أن تكون هي سبب الغواية. سبب الغواية والخطيئة هو الشيطان، لكن الكتاب المقدس وكما هو مسجل ومسطور فيه أن المرأة هي سبب الغواية، وهي التي دعت آدم وأكل من الشجر. أيهما برأ ساحة المرأة وأكرمها، القرآن أم الكتاب المقدس؟ الجواب أنتم تحكمون.
لماذا القوامة للرجل وما حقيقتها؟
القوامة قام على شيء أن اعتنى به، فالقوامة معناها رعاية للمرأة، إحسان للمرأة. هل تكره حواء أو أي مرأة على وجه الأرض أن يكون زوجها يراعي أمرها ويهتم بشؤونها ويعمل لصالحها؟ وجعل الله عز وجل هذه القوامة وهذا العمل من أجل المرأة، جعله شرعا نتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى. إكرام المرأة وأن القوامة للمرأة إنما هي درجة لصالح المرأة برعايتها، وليس كما قيل في الكتاب المقدس الخضوع كما يخضع المسيح للرب. فلازم نبين الحقائق، هذا هو الخلاف بين واقع وواقع فقط.
المرأة ومعركة الهوية، الميراث في اليهودية، الميراث في المسيحية، الميراث في الإسلام. المرأة ومعركة الهوية في أجوبة الإيمان.
أريدك أن تأتي باسطوانة الكتاب المقدس وتكتب المرأة، وتأتي باسطوانة القرآن الكريم وتكتب المرأة، وتقرأ النصوص التي تحدثت عن المرأة في الكتاب المقدس وكيف وضعها، وتقرأ النصوص التي جاءت في القرآن الكريم أو السنة عن المرأة وكيف وضعها، سيظهر لك من الخير الكثير.
وصى
محمد. عدنا إليكم، هذا ملخص مكثف للحلقة ونستكمل رحلة الحوار. لكن قبل أن نستكمل مسألة الخطيئة وأن الكتاب المقدس حمل المرأة وزر الخطيئة التي أخرجت آدم من الجنة، وأنا أفتش في المسألة، معلوم أن النصوص القرآنية أذكر إخواني بها وردت في سورة البقرة وفي سورة طه. في سورة البقرة يقول ربنا سبحانه وتعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما بألف الاثنين مما كان فيه. إذن سبب الخطيئة والذي دفع آدم وحواء إلى الخطيئة هو الشيطان. الأمر الثاني، حينما كان ارتكاب المعصية التي دفع الشيطان إليها حواء وآدم، تحدث القرآن عن آدم فقال: فعصى آدم ربه فغوى. وهنا تبريء تام لساحة المرأة في القرآن الكريم، مفاجأتان. وأنا أراجع في الكتاب المقدس بصورة منهجية علمية، والعلم محايد والمنهج العلمي محايد، أذكركم بالنصوص التي جاءت في ذلك، وأن المسألة كانت للمرأة، المرأة هي التي أغوت الرجل. وأنا راجعت نسختين مختلفتين. النسخة الأولى من الكتاب المقدس تعود طباعتها جمعيات الكتاب المقدس المتحدة، ساحة النجمة، بيروت، 1951، وقرأت النص. هنا النسخة الثانية نسخة حديثة وقام بطباعتها، طبعت هنا في مصر، وشركة ماستر ميديا هي التي قامت بهذا الجهد في الطباعة، ونسخة منقحة. أنا عايز نقرأ النصين مع بعض ونشوفهم. في النسخة الحديثة تختلف عن النسخة القديمة في مسألة الغواية. أنا هحاول كده، الأخ يحاول يركز معايا الكاميرا على هذا الجزء الذي يثبت خضوع المرأة للرجل كخضوع المسيح للرب. خلي بالك معايا، شوف، يقول هنا: لتتعلم المرأة بسكوت في كل خضوع، ولكن لست آذن للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل بل تكون في سكوت، لأن آدم جبل أولا ثم حواء، وآدم لم يغوى لكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. خلي بالك، وآدم لم يغوى ولكن المرأة أغويت فحصلت في التعدي. النسخة الثانية وهي تنسب نفس المسألة، مسألة الغواية، وإن هي اللي أكلت، ومسألة الحية، وإحنا مش عايزين نكرر اللي اتقال في الحلقة اللي فاتت، لكن أوريك قد إيه يد البشر تغير كيف شاءت في الكتاب المقدس وفي كلمة الرب. نفس النص بيقول إيه بقى؟ بيقول: ذلك لأن آدم كون أولا، هنا جبل أولا، في النسخة الحديثة كون أولا ثم حواء، ولم يكن آدم هو الذي انخدع، وبين قوسين بمكر الشيطان، هناك ولم يكن آدم هو الذي أغوي، هنا انخدع، بل المرأة انخدعت، هنا بل المرأة هي التي أغويت. من الذي أعطى السلطة للبشر أن يغيروا في كلمة الرب؟ هذه النسخ بين أيدينا وبين أيديكم، هذه النسخ لم يمضي عليها قرن واحد، فما بالنا إذا قارنا بنسخ بعيدة المدى؟ فقط نحن نتساءل. تعالوا بنا نمضي إلى حلقة اليوم بعد هذا الملخص، لنأتي إلى مسألة الميراث وتصار شبهات، وبيركزوا في الشبهات يقولوا القرآن قال عندكم في حق المرأة للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم القرآن قال هذا، نحن لا ننكر، لكن يقولون أليس هذا ظلما للمرأة؟ نقول والله يا أخي العدل والإنصاف أن تجمع كل آيات الميراث من القرآن الكريم ثم ترى الميراث في القرآن الكريم كيف يكون. أولا عندنا 34 حالة ميراث في القرآن الكريم، أما تجمعها من الآيات دي بحوث علمية يمكن أن ترجع أن تنظر، منها 4 حالات فقط للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب وبقية الحالات الإما للمرأة أنها ترث فيها مثل الرجل، ودول كم حالة؟ دول 11 حالة. أو هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل أو ضعف الرجل، دول 7 حالات. أو حالات ترث فيها المرأة ولا يرث فيها الرجل، ودول 5 حالات. يبقى شوف 4 حالات بين 34 حالة للذكر مثل حظ الأنثيين. تبوا يسأل واحد ليه يعني كده، ليه للذكر مثل حظ الأنثيين في 4 حالات؟ نقول له لأن الإسلام في مسألة الميراث يختلف عن نظام البشر، لأن ده نظام رباني عمل توازن أقام ذلك على العدالة. في فرق بين التساوي والعدالة، المساواة بين المختلفين قد يكون ظلما في بعض الأحوال، وهقول لك إزاي. لو إن إنسان عندك 2 موظفين، واحد بيشتغل عدد ساعات أكثر، عنده أعباء أكثر، عنده التزامات أكثر، التاني بيشتغل عدد ساعات أقل التزاماته أقل، هل لما تساوي بين الاثنين في المرتب يبقى ده عدل ولا ظلم؟ طب مسألة تانية، لو انك انت بتتقدم لوظيفة، خلي بالك معايا، لوظيفة وبعدين في بلد اخرى فقالوا لك الوظيفة دي مثلا ب20,000 من الدولار او الريال او الى اخره، لكن التذاكر عليك والسكن عليك والدواء عليك والاكل والشرب عليك كل شيء عليك. جات لك وظيفة تانية قالوا لك انت السكن علينا والأكل والشرب علينا والعلاج علينا والتذاكر علينا والأجازة مرتبها مدفوع علينا، لكن ب10,000 مش ب20,000. لما تيجي تحسبها تلاقيك أم 20 هتصرف منها 12 على الأقل سكن ومواصلات وتخصم فترة الأجازة، لما تيجي تختار تختار أيهما؟ هتختار أبو 10 لأنه أنفع لك. هو اللي حصل للمرأة في هذه المسألة، أن الرجل هو الذي ينفق، هو اللي بيدفع المهر وينفق، وإذا حصل انفصال يبقى يدفع الحق والمؤخر والمتعة وإلى آخره. إذن لما كانت النفقة على الرجل كان لابد يبقى حظره من الميراث يغطي النفقة دي. أما النص اللي بتاخده المرأة في 4 حالات دول ليه؟ قال ده حصيلة مدخرة لها، يعني قد يمكن هو لما بياخد ضعف حظ الأنثى وهي بتاخد نصفه يمكن الضعف ده لا يكفي للنفقة، وهي بعد كده تساعد بجزء من عندها إن شاءت برغبتها. إذن هذا إنما هو من باب العدالة، ولذلك الميراث في الإسلام يقوم على اعتبارات ومعايير علمية ربانية. إزاي؟ أول حاجة درجة القرابة من المتوفي، كلما زادت درجة القرابة من المتوفي يزيد حظ الوارث. موقع الجيل الوارث من المتوفي، وده خاص بدرجة القرابة أيضا. العبء المادي، وهو زي 4 حالات اللي قلناهم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكلما زاد عبء النفقة المادي كلما زاد نصيب الوارث. طب أنت لو تأملت في الميراث عندنا في الإسلام فيه أصحاب الفروض وأصحاب العصابات. أصحاب الفروض هم الأصل في الميراث وهم اللي يقدموا، وممكن هم اللي يستوفوا الميراث كاملا ولا يبقى للعصبات شيء. طب انت تعرف لما حدد القرآن أصحاب الفروض حددهم في كم فرد؟ 12 فرد. كم إناث وكم ذكور؟ هيئ نفسك للمفاجأة التالية: 8 إناث و4 ذكور. تاني: 8 إناث و4 ذكور. إذن مجموع ما تحصل عليه المرأة من جوانب مختلفة يؤمنها أكثر من الرجل. فهذه المسألة ينبغي أن تكون في الاعتبار. الإسلام أراد أن يحقق العدالة. التساوي بين المختلفين قد يكون ظلما. تبقى عايز أديك حالة: لو إن زوجة توفيت وتركت ورثة بينهم بنت وزوج وآخرون بعد ذلك ليسوا من أصحاب الفروض، تجد إن الزوج يأخذ الربع والبنت تأخذ كام؟ النصف. يبقى المرأة هنا أخذت ضعف الرجل. هل رأيت؟ يبقى المسألة مش للذكري مثل حظ الأنثيين، دي مضطردة، دي قاعدة ماشية على الكل، لا أبدا. وإنما عندنا قواعد تصل إلى 34 حالة من الميراث، منهم 4 حالات للذكر مثل حظ الأنثيين، لاعتبار النفقة والعبء المالي الذي على الزوج. والنصف الذي أخذته الزوجة ده حصيلة مدخرة لها. هل رأيت هذه الحكمة الربانية في هذا التشريع الذي رعى، خلي بالك، العدالة؟ طيب تعال معانا نشوف شوية المسألة دي، وإحنا بنشوف الميراث. الميراث في الكتاب المقدس في اليهودية والمسيحية إزاي؟ ماذا قال الكتاب المقدس؟ إحنا عايزين نشوف التقرير الصوتي ده عن الميراث في الكتاب المقدس. أرجو أن يكون الأخ المخرج قد أعده لنا وجاهزا يخرج به علينا، فليتفضل.
لا ترث البنت في وجود الابن. فتقدمت بنات صلفحاد بن حافر بن جلعاد بن ماكير بن منسى من عشائر منسى بن يوسف، وهذه أسماء بناته: محلة ونوعة وجحلة وملكة وترصة. ووقفنا أمام موسى وأليعازار الكاهن وأمام الرؤساء وكل الجماعة لدى باب خيمة الاجتماع قائلات: أبونا مات في البرية ولم يكن في القوم الذين اجتمعوا على الرب في جماعة قورح، بل بخطيته مات ولم يكن له بنون. لماذا يحذف اسم أبينا من بين عشيرته؟ لأنه ليس له ابن. أعطنا ملكا بين إخوة أبينا. فقدم موسى دعواهن أمام الرب. فكلم الرب موسى قائلا: بحق تكلمت بنات صلفحاد، فتعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن، وتنقل نصيب أبيهن إليهن، وتكلم بني إسرائيل قائلا: أيما رجل مات وليس له ابن تنقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته، وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه، وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته فيرثه. فصارت لبني إسرائيل فريضة قضاء كما أمر الرب موسى.
هذا ما كان في اليهودية. ولو نظرنا إلى المسيحية لوجدنا كما سيظهر في التقرير الصوتي أيضا أن الميراث في المسيحية ليس له بيان، لأن المسيح عليه السلام قال: إنما جئت لأكمل لا لأنقض، وسوف نأتي بذلك النص. هل هنالك تشريع في المسيحية كما شرع القرآن في مسألة الميراث؟ أرجو أن يكون ذلك التقرير الصوتي جاهزا عند السيد المخرج.
بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم: للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين. ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم، من بعد وصية توصون بها أو دين. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، وصية من الله، والله عليم حليم.
معذرة، الأخ المخرج جاب لنا القرآن وقدمه، شكرا لك أنك يعني قدمت لنا القرآن وأرانا كيف هذا التنوع في الميراث، وأن الميراث في القرآن في الإسلام لا يلزمه حالة واحدة، ليست كل الحالات للذكر مثل حظ الأنثيين. تعالوا نرى موقف المسيح من الشريعة. موقف المسيح من الشريعة، لو أنك نظرت معي هنا، أرجو من الأخ أن يكون يقدر أيوة يجيبها كده، يقول: لا تظنوا أني جئت لألغي الشريعة أو الأنبياء، ما جئت لألغي بل لأكمل. يعني هو أخذ الشرع والشريعة التي كانت موجودة في التوراة عند سيدنا موسى عليه السلام. تعالى شرائع التوريث للأبناء كما في التوراة، وده سفر التثنية 21:15. ماذا يقول؟ تقول الأخ يجيبها لنا كده، شرائع توريث الأبناء: إن كان رجل متزوجا من امرأتين يؤثر إحداهما وينفر من الأخرى، فولدت كلتاهما له أبناء، وكان الابن البكر من إنجاب المكروهة، فحين يوزع ميراثه على أبنائه لا يحل له أن يقدم ابن الزوجة التي يكرهها ليجعله في الميراث، وإنما يقدم ابن الزوجة التي يحبها. هل هذه ماذا حينما تقارن بين هذا وبين ما جاء في القرآن تجد أن البون شاسعا بدون توصيف بأن ده ظالم أو غير ظالم، لكن البون شاسع. القرآن أحب أن يقرر وأن يبين وأن يؤكد العدالة بين الوارثين، ويقيم العدالة على اعتبارات ليس من بينها الذكور أو الأنوثة، ولكن حجم الإنفاق المالي، القرب من الوارث. أيضا يتوافق هذا النظام الرباني في الميراث مع الشريعة الإسلامية، يعني أنت لا تأخذ جزئية وتناقشها بمعزل عن مجمل الشريعة الإسلامية. انظر إلى الحقوق التي أعطاها للمرأة، انظر إلى الحقوق التي كفلها، والمسألة كلها بشأن المرأة في الشهادة، في الميراث، في غيرها. أحب الإسلام أن يخفف الأعباء التي على المرأة، أحب الإسلام أن يخفف الالتزامات والأثقال الحياتية التي على المرأة، ليفرغ المرأة إلى مهمة أعلى وأفضل، إلى مهمة الأمومة، كي تقوم بها بامتياز. وكلما قامت المرأة بوظيفة الأمومة كانت الحياة متقدمة. لا نجد أطفالا في الشوارع، لا نجد المدمنين، لا نجد هذا الخراب الخلقي. حين تخرج المرأة وتترك بيتها وتترك وحدة الأسرة التي يحافظ عليها الإسلام، يتبدد المجتمع، تنهار الحياة. الإسلام يريد أن يحافظ على الأسرة. المحافظة ليست كلاما بدون آليات، بدون خطوات يمكن أن نصل بها إلى هذه المحافظة على هذا الكيان الذي تفرد به الإسلام بهذه الصورة، كيان الأمومة، كيان الأسرة. المرأة تعرف هي عمود الخيمة في البيت، عمود الخيمة في الأسرة. لو إن عمود الخيمة ده رفع، لو إن انهار، لو إن انكسر، الخيمة كلها تتبدد، تنهار الأسرة، تنهار. فالمحور الأساسي، عمود الخيمة في الأسرة، هو المرأة. لذلك أحب الإسلام أن يحافظ على الأسرة من خلال المحافظة على المرأة، ومن خلال التخفيف عن المرأة في الأعباء الحياتية، وألقى بهذه الأعباء على الرجل. الرجال قوامون على النساء، ليه؟ بما أنفقوا. هو يتحمل عبء المعيشة، يتحمل عبء الرعاية، يتحمل عبء المواجهة. كل هذا لصالح المرأة، للمحافظة على المرأة. لكن أن تأتي بالمرأة بحجة المساواة، الحرية، إثبات الذات، وتلقي بها في هذا الجهد والجهد العنيف. يعني أنا شفت بنفسي في أمريكا الست صحيت الساعة 4، سابت ولادها كده الخادمة للحضانة لأي شيء من هذا القبيل، ركبت السيارة بسرعة عشان هي بتقطع حوالي 100 ميل، 100 ميل، والميل أكتر من الكيلو، علشان تصل لشغلها، وبعدين تصل لشغلها وتشتغل في عجلة طاحنة، تيجي آخر النهار بعد الساعة 5 توصل بيتها الساعة 6، تبقى بقايا إنسان تلقى، وهكذا تريد أن ترتاح، تريد أن تنام. ماذا تعطي لأولادها؟ متى ستربي أولادها؟ متى ستعطيهم من الرعاية؟ ده هي تحتاج إلى السكن، يعني زوجها بقى اللي هيخدمها، هي مش فاضية، مش فاضية لا لي ولا للأولاد ولا لنفسها. هذه المنظومة ضياع. الإسلام بيحاول أن ينقذ المرأة منها. وبعدين الواقع يقول لنا، أنا بقول لإخواتنا المؤمنات الصالحات العابدات المؤمنات، المرأة أول ما تركت بيتها تحت وهم إثبات الذات والحرية ونحو ذلك من الشعارات الجوفاء، خربت البيوت، وظهرت عندنا أطفال الشوارع. وتاخد الطفل وتحطيه في الحضانة، في الحضانة، تودعيه في الحضانة، وبعدين في الحضانة أنا لا أبالغ، الست عشان تريح نفسها تسقيه حاجة وتدي له قرص منوم يقعد مخمود ونايم لغاية أمه ما تيجي بعد شغلها آخر النهار تاخده وتروح. في غربة ما بين الطفل وأمه، لم يرضع لبان الحنان والمودة والرعاية والحنان، يكبر الطفل ويبقى شاب وعايز يثبت ذاته بنفس أسلوب أمه، وأمه كبرت وأدركتها الشيخوخة يعملها بنفس الأسلوب، ياخدها يوديها دار المسنين، هي حطته في مقتبل العمر في دور الحضانة وهو أودعها في دور المسنين، يتصلوا بيه وحالات أنا أشهدها والناس تتصل بينا وتشكي مر الشكوى، بنتي ما بتسألش علي، ابني ما بيسألش علي، ابني باشا كبير به كبير ما بيسألش علي، يتصل ابوي امك عايزه تشوفك، ابوك عايز يشوفك، مش ممكن. قول لهم ايه المشكله؟ فلوس؟ عايز كام؟ هي المشكله تقلصت في اموال تنفق لكن مش فضيله، عايز يثبت الذات، ده يرد الامور بالتبادل. فينبغي ان ننتبه، هذا شرع الله وهذه شريعه ربانيه، إنما شرعت لتكريم المرأة، إنما شرعت للمحافظة على الأسرة، إنما شرعت لحماية الأسرة من الانهيار وخروب الأولاد وأطفال الشوارع. في مجتمع المسلمين ومجتمع المؤمنين يبقى عندنا أطفال شوارع؟ مش ممكن، في شيء خلل. الخلل هو أننا ابتعدنا عن منهج الله، ابتعدنا عن تشريع الله. وبعدين تحت طب انت اثبتت ذاتك يا ام ونلتي اعلى المناصب وكل شيء، وجيتي لقيتي اولادك مدمنين، تعملي ايه؟ ودي حالات بتحصل، واشهد بنفسي عشرات الحالات، واذهب الى المصحات المختلفة، تعملي ايه؟ انا سألتهم كنت تتمني ايه؟ قالي كنت اتمنى عمري كله لاولادي، عمري كله لاولادي، وما أشوفش ظفر ولد من أولادي في هذه المزلة والهوان، لأن خلاص ضاع عمره في الإدمان. ربنا عايز يحافظ عليك، ربنا عايز يكرمك، ربنا عايز يصونك في إطار العفاف، في إطار هذا التكريم. التمرد على الخالق لن يأتي إلا بالشر الذي يملأ المجتمعات، التمرد على الشريعة إنما لا يأتي بخير أبدا. فلتنتبه حواء المؤمنة المسلمة إلى هذا البيان، عفوا يعني أنا بالنسبة لإخواتي المسلمين وأخواتي المسلمين يمكن النبرة ارتفعت شوية من باب الحرص عليكن، فسامحوني وتعالوا اهدوا معايا شوية من كلامي اللي نبرته عالية ده شوية، ونشوف أستاذنا الدكتور جلاء إدريس عايز يقول لنا إيه عن ملف توريث المرأة، وهو أستاذ اليهودية وأستاذ الإسرائيليات ورجل وهب حياته لهذه القضية دراسة وفكرا، مع هذه المداخلة المسجلة مع أستاذنا الدكتور جلاء إدريس.
أجوبة الإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الحديث عن الميراث في التشريعات اليهودية حديث شائك ويعرض الإجحاف الذي حل بحق المرأة في نصيب لها من أبيها أو زوجها أو أخيها. الأصل في التشريعات اليهودية هو أن يكون الميراث للأبناء الذكور فقط، هذا أمر كان شائعا قبل التشريعات اليهودية في قوانين حمورابي في أرض الرافدين وغيرها. الجديد الذي فرضت به التشريعات اليهودية هو أن يجعل للابن البكر سهمين ضعف سائر البنين، هذا جديد بالنسبة للتشريعات اليهودية. طب ماذا عن وضع البنت؟ البنت لا ترث، ولكن لها حق النفقة حتى سن البلوغ أو حتى الزواج. وحدد علماء اليهود أن يكون الإنفاق في حدود عشر التركة من المنقول من العقارات، بمعنى الأموال السائلة لا تدخل فيها في عملية الإنفاق على البنات. كان هذا الشائع إذن الميراث للبنين فقط. وحدث عندما قصة صغيرة كده وردت في سفر العدد، عندما كان موسى عليه السلام في صحراء سيناء وكان معه بنو إسرائيل، أن مات رجل وترك بنات ولم يترك بني. قصة معروفة ببنات صلفحاد. صلفحاد هذا من نسل يوسف عليه السلام. اتجهت البنات بنص أقرأ قليلا هذه الفقرات لأنها توضح كثيرا. ذهبنا يشتكين إلى موسى عليه السلام، فقل له إن أبانا مات ولم يكن له بنون، تجعل لنا أو أعطنا ملكا بين إخوة أبينا. المسألة كانت جديدة على موسى عليه السلام، فرفع شكواهن إلى الله إلى الرب، فجاءه الرد من الرب محددا قوانين الميراث في هذه الفقرات. قال الرب لموسى: ده حق، تكلمت بنات صلفحاد، تعطيهن ملك نصيب بين إخوة أبيهن وتنقل نصيب أبيهن إليهن، وتكلم وتكلم بني إسرائيل قائلا قاعدة: أيما رجل مات وليس له ابن، إذن الأساس هو الابن الذي يرث، تنقلون ملكه إلى ابنته، وإن لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لإخوته، وإن لم يكن له إخوة تعطوا ملكه لإخوة أبيه، وإن لم يكن لأبيه إخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب إليه من عشيرته. إذن هذا تحديد لقوانين الميراث أو لوضع البنت، فإنها لا ترث إلا في حالة واحدة، إذا لم يكن للمتوفى أولاد. لكن في الحقيقة الإنفاق على البنت حتى تبلغ سن البلوغ أو الزواج، طب نفرض أنها لم تتزوج، تسقط النفقة. تزوجت وطلقت، تسقط النفقة، من ينفق عليها؟ ليس هناك إلزام للأخ أو للعم أو للأقارب الذين ذكروا في هذه اللائحة من مستحق الميراث، ليس هناك ما يلزم هؤلاء بالإنفاق على المرأة على الإطلاق. إذن نحن هنا أمام يعني مشكلة بالنسبة لميراث المرأة، لأنها تظلم ظلما واضحا فيما يتعلق الأم لا ترث ابنها، بينما الابن يرث أمه. الزوجة لا ترث من الزوج، لكن الزوج يرث زوجته. يعني الواضح أن خط سير التشريعات يسير في اتجاه واحد في مصلحة الرجل. وهذا إشارة أخيرة وسريعة يعطينا فكرة لماذا قامت الدنيا ولم تقعد على الكنيسة في أوروبا، ولا الكنيسة تعتمد هذا المفروض أنها تؤمن بهذا الكتاب المقدس وهذا النص الذي ذكرته الآن. فوجد الغربيون أن هناك إجحافا في كل شيء ومن ضمنه حقوق الميراث. إذن فلتحمد النساء المسلمات الله على ما آتاهن، والحمد لله على كل حال.
أجوبة الإيمان.
هكذا الأمر واضح، والفارق أقول ليست هنالك وجوه للمقارنة، لأن ما جاء به القرآن أمر متميز من حيث حقائق العلم وحقائق الاجتماع وحقائق الواقع. والمرأة ينبغي كما قال أستاذنا الدكتور جلاء إدريس المسلمة أن تسجد لله شكرا وأن تحمد ربها على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليها. لكن تصوير هذه النعمة على أنها انتقاص هو قراءة فيها مغالطة، وقد بينا هذه الحقائق. نأتي إلى أمر مهم في المسألة، وهو مسألة شهادة المرأة. هل المرأة نصف رجل في الشهادة زي ما قالوا هي نصف رجل في الميراث بهذه الأكذوبة التي بيناها. في الحقيقة الإسلام أحب أن يجنب المرأة مواطن المشاكل، مواطن الجدل، مواطن الاختلاف والخصومات التي تصل إلى القضاء والتي تصل إلى القتل، والتي وجنبها كل ذلك لتتوفر بعناصر أمومتها. فقال واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ويعلل القرآن الكريم ليه المسألة دي ممن ترضون من الشهداء، قال ربنا أن تضل إحداهما، والضلال هنا بمعنى النسيان، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. طب النسيان ده ليه؟ الأهل العلم النهاردة بيقولونا كلام كتير نعرفه بعد استقبال هذه المداخلة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي الكريم الأستاذ الدكتور جمال فوزي، مرحبا بك.
مرحبا بك أستاذنا.
تفضل.
بارك الله فيك يا شيخنا، هل تسمح لي أن ألمس القضية من حيث المبدأ؟
تفضل.
وهو ما ينسحب على التفاصيل بالطبع.
تفضل.
بارك الله فيكم. بخصوص مسألة المرأة والهوية، من البديهي أن المرأة على رأس مفاتيح تغريب أي مجتمع.
نعم.
بالإضافة إلى التعليم والثقافة، ذلك أنها كما ذكرتم عماد الخيمة، خيمة الأسرة، والأسرة هي حصن الدفاع الأخير بعد أن تراجعت أدوار بقية مؤسسات المجتمع.
نعم.
لهذا الشأن فقط وبسرعة شد أسوق إليك نصا جامعا لأحد رواد التغريب، قال فيه كلما ازددت خبرة وتجربة وثقافة توضحت أمامي أغراضي، وهي تتلخص فيه في ماذا يا ترى؟ تتلخص في أنه يجب علينا أن نخرج من آسيا، ليس المقصود آسيا الجغرافية وإنما المقصود الشرق بهويته الإسلامية، أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوروبا، فإنني كلما زادت معرفتي بالشرق زادت كراهيتي له وشعوري بأنه غريب عني، وكلما زادت معرفتي بأوروبا زاد حبي لها وتعلقي بها وزاد شعوري بأنها مني وأنا منها. سبحان الله، ما هذه الحميمية المفرطة. أريد تعليما أوروبيا لا سلطان للدين عليه ولا دخول له فيه، يعني علمانية حتى النخاع، ده حتى الملحدين ممن لا دين لهم بيدرسوا تعليم ماركس ولينين كما نعرف. وأريد ثقافة أوروبية لا ثقافة الشرق، ثقافة العبودية والذل والتوكل على الآلهة. ونسي أن يضيف والأنصاب والأصنام، وهو ما يقصد بالطبع صفة التوكل على الله عند من يدينون بشرعه. أريد التفرنج في الأزياء لأنه يبعث فينا العقلية الأوروبية، هكذا بالشكل لمجرد التفرنج، هكذا لمجرد الزي. لا نمل أبدا أن نردد إذا هذا الكلام، سبحان الله الغرض مرض. أخيرا يختم الرجل بدرة كلامه قائلا هذا هو مذهبي الذي أعمل له طوال حياتي سرا وجهرة، فأنا كافر بالشرق مؤمن بالغرب، لأنه إذا كانت الرابطة الشرقية ثقافة فإن الرابطة الدينية ألح بها من توريث ومن كذا وكذا، فإن الرابطة الدينية وقاحة لا تليق بأبناء القرن العشرين. انتهى. والكلام لسلامة موسى من كتاب اليوم الغد، على طريقتكم في التوثيق الشديد والدقيق، ولا تعليق، والسلام عليكم.
شكرا. شكرا أخي وزميلي الأستاذ الدكتور جمال فوزي. بطبيعة الحال استطاعوا أن يجعلوا لهم بغسيل المخ والاختراق الثقافي عقولا تنادي بمبدئهم، تنادي بثقافتهم، لكن ثقافة الإيمان أقوى. حين نخلص لله عز وجل، وحين نفتش بوعي وبحكمة، ونقرأ كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ستظهر الحقائق جلية. نيجي لمسألة الشهادة. أنا وأنا داخل الحلقة، وكان فضيلة الدكتور سمير تقي الدين في حلقته الرائعة عن النمل، بقول له أنا قرأت بحوث علمية عن أن المرأة يعني قد تنسى وتتعرض لبعض المشاعر والانفعالات الخاصة أثناء الحيض وأثناء النفاس وأثناء، قال هذه حقائق علمية أثبتها العلم الحديث. إذا ربنا سبحانه وتعالى حين يقول في قرآنه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، هذا كلام الخالق العليم. وحين يفتش العلماء وحين يكتشف العلم هذه الحقائق التي تلتقي مع الهدي الرباني، يزيد المؤمن يعني يزداد إيمان المؤمن في هذه الأمور، وتظهر هذه الحقائق لغير المسلمين كيما تنكشف هذه الحقائق وتظهر هذه الأنوار. لكن في أمر آخر برضو أيضا، مسألة الشهادة ليست على طول الخط بهذا المعيار. إزاي؟ يعني مثلا في رواية الحديث المرأة راوية حديث روت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبلت رواية الحديث من المرأة، المرأة في شهادتها بالشؤون الخاصة بالنساء كمسألة الرضاع مثلا، كمسألة فترة الدورة الشهرية، فترة الحيض، فترة النفاس، فترة الولادة، الأمور الخاصة بالنساء، إنما هي مقدمة على الرجل في ذلك. هل يمكن أن نقول بنفس معيارهم بنفس المقياس الذي يقيسون به ده طعن في الرجل وفي أهلية الرجل لأن هنا قبلت شهادة المرأة ولا يؤخذ بشهادة الرجل؟ أبدا، وإنما هو من مراعاة الأحوال والسياق والأنسب لكل حالة، إنها حكمة التشريع الرباني والاستيساق في مسألة الدين وما حوله من مشاكل. أراد الإسلام أن يخفف هذا العبء المشاكلي من المشاكل على المرأة وعن المرأة، فهذا يحمد للإسلام لا يلام عليه. الإسلام القرآن رسولنا صلى الله عليه وسلم أحب أن يخفف عن المرأة، أحب أن يحيط المرأة بشيء من العناية، أحب أن يبعد المرأة عن مجالات الشجار ومجالات العراك ومجالات الاختلافات الشديدة والقتل والدماء ونحو ذلك وأسباب ذلك، لكي تتفرغ بأنوثتها إلى الرجل، إلى الأمومة، إلى أعمالها التي تناسبها في توزيع الأدوار بهذا الأسلوب الرباني وبهذا التشريع. هذا شيء يحمد للإسلام لا يلام عليه الإسلام بحال من الأحوال. لكن تعالوا بنا نرى الآخر، يعني ماذا يقول الكتاب المقدس عن المرأة؟ تعال معايا كده شوف هنا في الكتاب المقدس في الجامعة 7 يقول 23: فتفحصت قلبي لأعلم وأبحث وأنشد الحكمة وألتمس جواهر الأشياء وأعرف جهالة الشر وحماقة الجنون، فوجدت أن المرأة التي قلبها أشراك وشباك ويداها قيود هي أمر من الموت، ومن يرضي الله يهرب منها، أما الخاطئ فيقع في أشراكها. ويقول الجامعة: إليك ما وجدته، أضف واحدا إلى واحد لتكتشف حاصل الأشياء التي ما برحت نفسي تبحث عنها من غير جدوى. وجدت، انتبه معي، وجدت صديقا واحدا بين 1000 رجل، وعلى امرأة واحدة صديقة بين 1000 لم أعصر. يعني ده كلام صعب جدا ولا تعليق. نحن لا نجرح الناس في مشاعرهم أخي في الإنسانية. حبيبي الأستاذ الدكتور العجرودي يعني أحب أن يسعدنا بمداخلته، فهذه المنطقة منطقته. مرحبا يا دكتور.
السلام عليكم ورحمة الله أستاذنا الفاضل.
السلام ورحمة الله حبيبي، مرحبا بك.
تحياتي من القلب ولمشاهدي قناة الرحمة جميعا وللمسؤولين عن القناة.
بارك الله فيك.
والله أردت أن أضيف رأي العلم في هذا الأمر، أمر تأثر ذاكرة المرأة في فترة الحمل وفي فترة النفاس ما بعد الولادة.
نعم.
حيث أدري بحث موثق نشر بأحد الجامعات الأسترالية، هذه الجامعة تدعى نيو ساوث ويلز، وقالت الباحثة الرئيسة في هذا دكتورة جوليا هنري أنه قد ثبت تماما علميا تناقص خلايا الذاكرة بالنسبة للمرأة في فترات الحمل والنفاس، وأنه أيضا يحدث تأثر هرموني في هذا يجعل هذه المرأة لا تتذكر بعض التفاصيل خاصة التي تتعلق بالأرقام الحديثة. أيضا غير خاف على أحد هذه التأثيرات التي تحدث للمرأة في فترات الحيض من التأثر النفسي والعصبي والإرهاق الذهني وعدم تذكر تفاصيل كثيرة.
يا دكتور محمد.
أيها أستاذ،
بعد إذن حضرتك أنا عايز أستوضح من حضرتك.
تفضل يا فندم.
هذه البحوث، هذه النتائج، يعني المسلمين بيجاملوا بعض بيها ولا هي نتائج من العلم المحايد؟
هذه نتائج أجراها علماء غير مسلمين لا يحركهم إلا البحث العلمي، ولم يكونوا بقصد مجاراة شيء أو مضادة شيء، يعني لهم بيحاولوا ينتصروا لنص ولا هم ضد نص.
والعلم محايد،
نتائج مجردة من نعم محايدة تماما.
نعم نعم، أنا أشكرك. أشكرك.
بارك الله فيك.
أشكرك يا أخي الكريم، ونفعنا الله بك، وأرجو ألا تحرمنا من هذه المداخلات العلمية المركزة والموثقة. شكرا لك. نعود عودا حميدا إلى بعض القراءات في الكتاب المقدس عن المرأة، وأنا فقط أقرأ ولا أريد أن أعلق. يعني إحنا عندنا هنا في سفر زكريا 4:5 رؤيا المرأة في السلة. ثم قال لي الملاك الذي كلمني: ارفع عينيك وانظر إلى هذا الشيء المقبل. فسألت: ما هذا؟ فأجاب: إنه مكيال، وهو رمز إثمهم في الأرض كلها، رمز ذنوبهم وخطيئتهم يعني. وما لبس أن رفع الغطاء الرصاصي من على فوهته، من على فوهة المكيال ده. لما ترفع الغطاء من على المكيال حصل إيه؟ اسمع: وإذا بامرأة جالسة في داخل المكيال. فقال لي: هذه هي رمز الشر. وألقى بها إلى داخل المكيال، وألقى الغطاء الثقيل على فوهته. إيه رأيك بقى؟ بقى المرأة رمز الشر وهي أشراك وقيود، وبعدين يبقى ده موجود ونيجي نقول أنتوا بتنتقصوا المرأة؟ إلا ربنا قال في القرآن: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ايه رأيك في هذا الكلام؟ طيب تعال معايا الى شيء اخر، وهذا الشيء يظهر لنا مسألة مكانة المرأة، وانتوا بتعيبوا علينا ببعض الحاجات. طب تعال نشوف النص ده صفحة 2600. طيب ناخد الاتصال ده ونحضر النص. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ ياسر من القاهرة، باحث في الكتاب المقدس، مرحبا بك.
كيف حالك يا دكتور؟ كرمك الله.
مرحبا حبيبي، تفضل.
كيف أخبار سعادتك؟
مرحبا مرحبا.
والله نشكر لك هذا البرنامج وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك، تفضل أخي.
دكتور مداخلة بسيطة أكرمك الله.
تفضل.
بداية من ولادة البنت في الكتاب المقدس.
أيوه.
إذا ولد الولد تكون أمه نجسة مدة 40 يوما. وإذا ولدت الأم بنت تكون نجسة مدة 80 يوما.
ده فين في الكتاب المقدس؟ في أي
ده حاجة؟ في سفر، أنا مش فاكر السفر أكرمك الله.
طيب أرجوك بعد كده لما تجيب نص توثقه بعد إذنك.
ولكن دكتور بارك الله فيك الكلام ده موثق، أنا أريد نفسي من الكتاب المقدس.
حاضر، بس عشان في ناس بتتابعنا. أيوة. وإخواتنا وأحبابنا في الإنسانية بيقولنا أيوة لازم توثقوا كلامكم، وده حقهم. حاضر. ده حقهم. صح. علينا.
كلام كده أكرمك الله. في نص آخر في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، أنا بتكلم خاصة بمسألة الشهادة، شهادة الأنثى والرجل. يقول النص: لتصمت نسائكم في الكنائس لأنه ليس مأذونا لهن أن يتكلمن بل يخضعن كما يقول الناموس أيضا.
طب أنا أشكرك أشكرك واسمع معي لأني سأقرأ من الكتاب المقدس بتوثيق. طيب أبو جنة اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله شيخنا الحبيب.
بارك الله فيك. تفضل يا أخي.
بارك الله.
تفضل.
كنت عايز أنقل لحضرتك تجربة شخصية كان عن حوار بيني، ده كان بيني مباشرة وبين إحدى الطبيبات المحاضرات في إحدى الكليات في أمريكا، وهي نصرانية بروتستانتية من أصل سوري.
تفضل.
سألتها صراحة مستدرجا: هل هناك فارق بين مخ المرأة ومخ الرجل؟ فقالت لي: ليس في فترة الحيض والنفاس فقط، ولكن بصورة مطلقة فإن الشق الأيمن من مخ المرأة أكثر نشاطا من الشق الأيسر والعكس عند الرجل. فسألتها: وما مؤدى ذلك؟ فقالت لي: إن في الشق الأيمن من مخ الإنسان مراكز العاطفة والإحساس، وفي الشق الأيسر مراكز العقل والمنطق والحساب، ومن هنا فإن الرجل أكثر عقلانية ومنطقية والمرأة أكثر إحساسا وعاطفة وكل هذه الأمور.
نعم.
فهنا تذكرت لفظة الرسول عليه الصلاة والسلام في حديثه الصحيح عندما ذكر المرأة أنها ناقصات عقل. الرسول عليه الصلاة والسلام قال ناقصات عقل، ولم يقل ناقصات لب أو ناقصات ذهن أو ناقصات فهم. العقل معناه في الأصل هو المنع والربط، ومن هنا فإن عاطفة المرأة الجياشة بحكم تكوينها الفسيولوجي تحكم على أنها أقل قابلية في أن تتحكم في عواطفها، ومن هنا كانت مسألة تمييز الرجل في الأمور الإدارية.
طيب أنا أشكرك وياريت تتابعنا عشان ده هيبقى ليه حلقة خاصة، وكان فيه جهد علمي وأنا يعني سافرت من أجله إلى أمريكا، وأنا أقوم ببحث خاص عن جدلية اللغة والفكر، واللغة والفكر، الفكر وظيفة العقل واللغة وظيفة اللسان. وسألت في الجامعات هناك والبحوث اللي عندهم هل في فرق ما بين عقل الست وعقل الرجل، وأحالوني على موقع ساينس ديلي واشتركت فيه، وبعت لي كل يوم آخر يوميا آخر ما وصل إليه العلم في هذا الشأن، وفي بحوث جميلة ومفيدة ومثمرة سنعرضها في حلقة قادمة. على كل أشكرك وتعالى معي لنقرأ هذا الكلام من الكتاب المقدس. الرسالة الأولى: تيموساوس يا سيدي 2 على 12 13 14 15، يقول: على المرأة أن تتلقى التعليم بسكوت وبكل خضوع، ولست أسمح للمرأة أن تعلم ولا تتسلط على الرجل، بل عليها أن تلزم السكوت، ذلك لأن آدم كون أولا ثم حواء، ولم يكن آدم هو الذي انخدع بمكر الشيطان، بل المرأة هي التي انخدعت فوقعت في المعصية. أيضا في مسألة خضوع المرأة، لما عايزين تشوفوا وضع المرأة، أنا حطيت بس كلمة زوج زوجة مرأة في على الاسطوانة، جابت لي عشرات النصوص، اخترت منها بعض النصوص أقرأها عليكم. الزوجات والأزواج، وهذا إلى مؤمني أفسس، الرسالة إلى مؤمني أفسس 5 على 22، بعنوان الزوجات والأزواج: أيتها الزوجات اخضعنا
لأزواجكن كما للرب، فإن الزوج هو رأس الزوجة كما أن المسيح أيضا هو رأس الكنيسة، وهو نفسه مخلص الجسد. فكما أن الكنيسة قد أخضعت للمسيح، فكذلك الزوجات أيضا لأزواجهن في كل شيء. وخلي بالك احنا عندنا انصاف علمي، وزي ما قلت لك عندنا أمانة علمية. بمعنى واحد يقول لي طيب يا أخي الكلام ده مش ليه مجاز؟ أيوة ليه مجاز وليه تفسير، بس أنا عايز أنبهك اللي انت بتعترض عليه في أشد منه عندك في التعبيرات وفي الأساليب. فيبقى الإنصاف يقتضي أن نتحدث دون أن نشكك في هذه الجوهرة الأصيلة التي لم يلحق بها تغيير ولا تجديف، ولا كل يوم بنغير كلمتين. لدرجة أنا لقيت في الكتب، جبت مثلا حوالي 20 إنجيل طبعات مختلفة، فلقيت الاختلاف حتى بين الطبعات اللي في زمن واحد. يعني إلى أي حد يتم التصرف في كلمة الرب؟ هذا الشيء يعني يحتاج إلى رد مقنع، إلى رد علمي. يعني ونحن نحقق التراث ونجيب النسخة دي والنسخة دي والنسخة دي ونشوف الفروق بينهم، ونشوف النسخة اللي فيها فروق جوهرية كتيرة بتستبعد، ودايما تبقى في نسخة أم، نسخة أصيلة ترجع عليها باقي النسخ. فين النسخة الأصيلة للإنجيل؟ وكل نسخة ألاقي مكتوب عليها من قدام كده، خلي بالكم أخذ النص الكتابي من الكتاب المقدس كتاب الحياة الذي ترجم عن اللغات الأصلية، كله كده من اللغة الأصلية، كله من النسخة الأصلية. هي فين؟ مع هذه المداخلة وهذا الاتصال ثم نكمل. السلام عليكم الأستاذ عطا، مرحبا بك.
السلام عليكم على الدكتور.
مرحبا حبيبي،
كل عام وحضرتك بخير.
أهلا وسهلا، وأنت بخير حضرتك.
الله أنا أحييك على الحلقة، لكن أنا كان عندي ملاحظة في الحقيقة.
تفضل.
قرأت بحوث كثيرة جدا، وخاصة يعني دراسات وحوارات وأحاديث صحفية لكثير من يعني حتى البعض منهم من يدعي أنه يعني من الدارسين في الأزهر.
أيوة.
والبعض يشير يعني على أنه بيتضامن مع ما يسمى بجمعيات أو مؤسسات حقوق الإنسان في مصر، ويتضمن على أن القرآن انتقص بعض الحقوق بالنسبة للمرأة.
أيوة.
لكن حلقة النهاردة يعني لماذا يعني هذه الشخصيات أو هذه المؤسسات لم تتحدث أبدا عن المرأة في الديانات الأخرى؟ لم تتطرق أبدا على أنه المرأة في الإنجيل ولا في التوراة، يعني ما شفناش أبحاث أبدا طرقت لهذا الموضوع. يعني فأنا كنت أسأل حضرتك بسبب حضرتك متخصص، يعني تجاوبنا على هذا السؤال، يعني لماذا يعني كل هذا الهجوم على المرأة في القرآن الكريم بينما لم تتطرقوا إلى وضع المرأة في الديانات الأخرى؟ يعني هذا اللحظة في مصر، وده انعكس في كتابات كثيرة جدا. يعني أنا قرأت عدد كبير جدا من الكتابات في الولايات المتحدة الأمريكية عن المرأة، احتمدوا فيها على التصريحات الصحفية اللي حصلت في الشرق الأوسط في بعض دول العالم الإسلامي.
نعم.
على أن القرآن انتقص، وده الدعاء في الحقيقة، يعني لأن المرأة ما أنصفها أبدا إلا الدين الإسلامي في الحقيقة. يعني
نعم، شكرا،
أحييك. شكرا لحضرتك.
شكرا شكرا أستاذ عطا. في الحقيقة هنالك كتاب منصفون كتبوا عن المرأة، وأنا كنت أراجع كتاب أستاذنا الدكتور عبد الله مبروك النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية والأستاذ بكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر، وهو كتاب في غاية النفاسة، كتاب له قيمته العلمية العالية جدا. وكتبت حتى المسلمات العالمات، الدكتورة سعاد صالح أعطت كتابا طيبا في هذا المجال، الدكتورة خديجة النبراوي أعطت أيضا كتابا طيبا في هذا المجال، جهد مجمع البحوث، جهد كلية الدعوة والأساتذة في مقارنة الأديان، وجهود أخرى ربما البعض لا يريد أن أذكر أسماءهم، لكن أنا أشيد بهذه الجهود. لكن الدور يا أستاذ عطا على إظهار هذه الجهود، يعني مين اللي يفتح البوابة لهذه الجهود كي تظهر؟ هذه هي المسألة. أما كون الباطل ليه أنصار، هي دي سنة الحياة، من سنة الله في خلقه أن الصراع بين الخير والشر سيظل إلى يوم القيامة، أن الصراع في الأفكار الباطلة وبينها وبين الأفكار الربانية سيظل الأمر إلى يوم القيامة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الحق، وأن يجعل حضرتك والإخوة الإعلاميين الذين يعني ينصفون دينهم، لا نقول يعني يبالغون أو يتشددون أبدا، ينصفون دينهم ويفسحون المجال للتعبير عن هذه الحقائق، جزاكم الله خيرا وجزا الجميع خيرا إن شاء الله. جاءتنا بعض الرسائل الاس ام اس وكلها تتفاعل مع الحلقة، وبين جمود الجامدين وجحود الجاحدين ظلمت أحكام هذا الدين. دي رسائل مزجوعة جدا. الإسلام حرر المرأة بتشريعاته المنصفة، فليس صحيحا أنها بحاجة إلى التحرر من أحكامه. دعاء التحرر ودعاء قصد تغريب المرأة لتغريب المجتمع. من أراد النيل من هوية أي مجتمع وتماسكه فليبدأ من زاوية المرأة، لأن المرأة هي صمام الأمان. والله لا يوجد دين كرم المرأة وحفظها وأعطاها حقها مثل الإسلام. دي أخت مسلمة جزاك الله خيرا. أحكام المرأة في التشريع الإسلامي جاءت انقلابا على ظلمها وهوانها على الآخرين، إلى آخر رسائل الاس ام اس. ولم يبقى من وقت الحلقة إلا دقيقتان. أقول في النهاية، هذا هو الإسلام في عدالته. أما الذين أرادوا التساوي بين المختلفين فإنه يؤدي إلى الظلم. والإسلام أحب أن يخفف عن المرأة الأعباء والالتزامات والمشاكل، وأحب أن يوفر لها من الآليات والأسباب ما يجعلها تنجح في إقامة الأسرة، في إقامة كيان الأمومة اللي يحفظ عمود الخيمة للأسرة، حتى نحافظ على هذا الكيان الإيماني طاعة لمرضاة الله، ولا نجد أطفال شوارع، ولا نجد أطفالا مدمنين، ولا نجد كل هذه السوءات التي يصرخ منها المجتمع. أيضا واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وعلل القرآن أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، أن المسألة هنا مسألة علمية، يلتقي ما قاله القرآن مع العلم، والعلم محايد، والذي صنعه غير مسلمين، بأن المرأة في فترة الحيض، في فترة النفاس، في مثل هذه الفترات تتعرض لبعض النسيان، لبعض المشاعر، لبعض الانفعالات، والقرآن أراد أن يبعدها، أن يبعدها عن المشاكل والضغوط ومشاكل الحياة. أيضا أمور الرضاعة والحضانة والنسب أولوية الشهادة فيها للمرأة. المرأة في رواية الحديث جاءت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو التشريع الرباني الذي برأ المرأة بداية من ثقل وزر الخطيئة التي أثبتها لها الكتاب المقدس، وجعل الخطيئة متسببا فيها الشيطان، وجعل آدم هو الذي بدأ بالمعصية وليس حواء، إلى هذه العدالة. والملف ما زال مفتوحا في قضية المرأة على وعد بلقاء. أشكركم جميعا إخوتي في الإنسانية، وأحييكم إخوتي في الإيمان، وشكر الله لأسرة قناة الرحمة وهذا البرنامج، وعلى خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن.
أحكام الدين تنبئنا
بالحق وشرع الرحمن،
لا عزة إلا بالتقوى، والتقوى حصن الإنسان.
إسلام المرء سعادته
في كل زمان ومكان.
فاخشع
للمولى رازقنا سبحان الحي المنان،
والدين الخالص منهجنا
فاتبع أجوبة الإيمان. هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان،
فاتبع
أجوبة الإيمان.